السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. هذه الخطبة كان يبتدئ بها صلى الله عليه وسلم عند كل حديث، وما يقوله الناس اجتهاد منهم يجرون عليه، لكن ليست صيغة في الثناء على الله وافتتاح الكلام في مجامع الناس أفضل مما قاله صلى الله عليه وسلم. ابتدأ بحمد الله: الحمد كله لله، إن الحمد لله، الألف واللام يسموها للاستغراق، تقول إن الإنسان لفي خسر. لما دخلت الألف واللام على إنسان عم كل إنسان يطلق عليه هذا اللفظ، خرج الحيوانات والإنس يدخلون في كلمة، والجن يدخلون في كلمة إنسان، خرجت الملائكة. فإذا علمت أن الألف واللام للجنس بمعنى الاستغراق، جميع المحامد هي لله، فإن حمدت مخلوقا على نعم أوصله إليك فالنعم التي سخر الرجل إيصالها إليك هو من الله، هو المبدأ، هذا معنى هو الأول. فلما كان هو مبدأ الأشياء كلها، فما نفعك أحد في الكون إلا بإذنه وعلمه وتسخيره. الله يحمد في جميع الأحوال حتى على المكروه، لا يحمد على مكروه سواه. أيها المؤمن، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن شأنه كله خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. إذا أصابه شيء من المكروه يصبر، فصبره يؤجر عليه. ثم هذا المكروه الذي أصابه لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير له، فيه كفارة ذنوب ومحي خطايا، الإنسان غير معصوم، وكل ذنب لا بد من عقوبة، كل سيئة لا بد لها من عقوبة. فإن لم يتدارك الإنسان بالاستغفار والصدقات مما يمحو هذه، فالله عز وجل يعاقبه. فبعض من يغفل عن ذلك، أو يكون الاستغفار لم ينبع عن قلب صادق، أو يكون في غفلة، فتأتي هذه العقوبة لمحو تلك السيئة. أما المنافق فالله لا يعجل له العقوبة، يراكمها عليه حتى إذا بلغت مقدار أخذه أخذ أليم شديد. فلما تقول إن الحمد لله، أي كل حمد صدر من مخلوق لمخلوق آخر مهما كان، فإن الله هو مبدأ ذاك الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره، لا بد من الاستعانة بالله، لا أحد يستطيع أن يتوكل على نفسه، لأن من توكل على غير الله وكله الله إلى ذلك. ولما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يا ربي ليس لي حيلة في التصرف وليس لي حول أن أفعل شيئا إلا بقدرتك، هذا إظهار العجز، والله يحب من العبد إظهار العجز، أي أنت القادر على أنك توقظني من منامي وتنقلني من مكاني وأتحرك للوضوء وللأكل والسعي في طلب الرزق، لأن الله لو شاء لأقعدك، لو شاء الله لربطك ما استطعت، أو لجعل حائلا بينك وبين ما تطلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى نستعينك، أي يا رب أعني. ثم قال في خطبته صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس لها شر، فلما قال نعوذ بالله من شرور، والشر إذا صدر من النفس هو بمعنى الذنب، لا بد من عقوبة، فأنت تستعيذ بالله من النفس وشرها، أي أن الله عز وجل يحميك من شر نفسك، ترى النفس فيها روحنا نفس، قد يكون النفس بمعنى الروح وقد يكون النفس بمعنى الجسد والإنسان، لا بد للإنسان حين يغوى ويعمل المعصية شيطان ينزغه ويبعثه ونفس تهوى تقوده هذه النفس الشريرة، فتقول يا رب أعوذ بك من شر نفسي، نعوذ بك من شر أعمالنا، من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، العمل السيء لا بد له من عقوبة، فتقول يا ربنا لنا أعمال صالحة ولنا أعمال سيئة، هذه الأعمال السيئة قد يحصل لنا منها ما نكرهه، فيا رب الاستعاذة بمعنى ألتجئ إليك، إذا قلت أعوذ بك يا ربي أي أني لا أستطيع دفع ما يحصل إلا بحولك وقوتك وتوفيقك، إن لم تحن بيني وبين هذا المكروه وهو النفس والمصائب فإني يا ربي أقع في شر ذلك. أحد الجالسين فيه سأم طفشان ويحب يقوم: يا عبد الله تحول إن لم يكن قلبك معنا إلى مصحف اقرأ فيه، لا نعين أحد، لكن بعض الناس يتضايق فيعمل بعض الحركات تشعر منه سأم وملل. هذه الخطبة كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها لما قرأها على الوليد بن عقبة أو غيره، بعثته قريش: اذهب إلى فلان، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأعرض عليه إن كان بك مرض فأنا طبيب، وإن كان بك نقص من مال فنغنيك، وإن أحببت الرئاسة عيناك. قال فافتتح عليه هذه الخطبة، فلما قرأها وهم عرب فصحاء يعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم ويعلمون معاني الكلمات، لم قال كف على مهلك، كف حيث أنت، أعد علي. لما أعادها عليه رجع إلى قومه قال: يا قريش ليس كلامه بالسحر ولا الشعوذة، هذا أمور فوق طاقة البشر. الشاهد يا عبد الله صيغ الحمد كثيرة والناس تتفنن في هذه، لكن ليست أفضل من هذه الصيغة، ولذا ترى نحن نداوم عليها، لا تظن أن ما لسنا نحفظ غيرها، لا، لكن ليست أفضل من هذه الصيغة التي تسمعها دائما. اقرأ يا عم صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا.
هذا قرأناه، اقرأ ما معنى.
حدثني الفضل بن الموفق ابن خالد سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم إني قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتيته يوما فبينما أنا جالس عنده فبينما أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج، وكأنه قاعد في قبره متوشحا أكفانه عليه سخنة الموتى. قال: كأني بكيت لما رأيته. فقال: يا بني ما بطأ بك عني؟ قال: قلت وإنك لتعلو بمجيئي؟ قال: ما جئت من مرة إلا علمتها، وكنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك. قال: فكنت بعد آتيه كثيرا.
هذا حديث في المنام، والمنام ما يترتب عليه حكم. المنامات هذه التي نسمعها في الرؤى حصل وحصل ما يترتب عليها حكم. أنا في أحكام سنبينها. فإذا جاءك في المنام من يعز عليك وقال: افعل كذا ولا تفعل كذا، وقدم المال لفلان، ولي وصية عند فلان، من هذه الأمور التي ينبه الميت على هذا الحي أن يقوم بإنجاز أمر أو كذا، هذا ما يترتب عليه حكم. لكن انظر إذا سئلت: أو أنك أيها الرائي الذي يزار في النوم من أب أو غيره، انظر ما يقول. إن كان هو إما له أصل في الكتاب ولا يخالط شيئا، كأن يقول: تصدق عني، افعل عني كذا، افعل هذه، فهو دلائل فيها خير، فيها أدلة فيها خير. وإن قال: فلان لي عليه دين أو له حق علي، هذا لا تسرع، لأنك لا تدري أهو الشيطان أو من دفعه الشيطان لذلك. تبصر، اسأل وتحرى، ثم اقضي الدين أو نفذ ما طلبه منك. أما غير ذلك ما يترتب عليه حكم. لو قال: علي نذر أو علي كذا، هذا ما النوم لا يترتب عليه حكم، لا، إلا من عرف ذلك في اليقظة. المسائل الأخرى التي فيها: رأيت في النوم أبي مقيدا، أو رأيته يسبح في البحر، أو أن، هذه أمور أحيانا تكون من خثرات في النفوس وموارد الشيطان، لأن الإنسان إذا فكر في اليقظة في الغالب ينعكس عليه في النوم ما يراه. وأحيانا كما يرى الجائع أنه في المطبخ يأكل، أو يرى ذاك الذي عليه ديون أنه سقط من جبل أو يسبح في بحر، هذه أمور تعكس ما كان يشعر به ويغلبه في اليقظة. وفي أمور من الشيطان، كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بعد الصبح إذا انتهى من الصلاة قال: أيكم رأى رؤيا؟ فيعرضون عليه ويخبرهم بها. فجاء رجل قال: كأني أرى رأسي تدهدده، يعني انقطع وصار يمشي، فكنت أسعى خلفه فالتقطته. قال: لا يأتي الشيطان أحدكم يلعب به. قال: هذه من وساوس الشيطان، ليست لها حقيقة. فدل على أن في الرؤى منها ما هو حقيقة ومنها ما هو غير حقيقة. لكن يا عبد الله، أكثر الغرقى في ذنوبهم يتشبثون بمثل هذه، يرون أن فيها حلا لمشكلاتهم. صاحب المشكلة يعني الأمر المعضل، وصل للهم فبلغ به الأمر، الهم أمر، ترى بعض هموم القلب وهي أمراض القلب إذا بلغت بقدارا أكثر من تعذيب الجسد، لا ينام ولا يهنى بطعام ولا يستطيع يتكلم من عزل على الناس. ونسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. الشاهد: هذا الغريق في هذه الكروب يحب يتشبث بأي أمر. ولذا العرافين والكهنة والذين يضربون الفنجال والذين يكشفون يحاولون أن يظهروا أنهم يعلمون عن كذا، صاحب الهم لا بد أن يتنفس، وتنفسه يذهب إلى فلان، صابني كذا وحصل لي كذا، يظهر الجزع فتكثر شكواه. ومن يسمعه منهم صاحب كهانة، ومنهم هو صديق صاحب الكهانة، ومنهم من له صديق له صاحب ذلك، يقول هاتوا به، فيوحون إليه حلك يا عبد الله عند فلان، فذاك عرف أنه معه كذا فيضحك عليه. فإذا ضحك عليه إما أن يوصله إلى كفر أو يأخذ منه بعض المال، والشيطان يعينه يقول افعل كذا وافعل كذا مما فيه كفر وشرك. هؤلاء الذين ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما، لا تقبل له صلاة، يعني الصلاة لابد أن يؤديها، لكن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي تكفر ما قبلها، إنما هي صلاة تسقط الواجب، ليس فيها ذاك الفضل العظيم. لها عن ذلك لأن هذا يدعي أنه عنده جزء من علم الله، والله استأثر بعلم الغيب لا يعلمه إلا هو. الشاهد صاحب الكرب إذا علم أن فلان يعبر الرؤيا، هؤلاء الذين يستعملون الرقية الرقى على الـ على الـ على الـ على الـ أصحاب الأمراض، والذين يقولون عندنا كذا نفسر الأحلام، في الغالب قد يكون صادقا في أول أمره، لكن ما دعا الناس ولا أعلن ولا شهر مع واحد، ثم شهر فأصبح يعرفون أنه يتعاطى هذا النوع من العلوم. بمجرد ما يجرؤ العلم يا عبد الله للمؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة للرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. مو يعني فضل النبوة ذلك الجزء انتقل إليه، النبوة ما تكتسب، ذاك فضل الله يختص به من يشاء. إنما لما كان الله عز وجل أطلع أنبياءه على علوم خص بها هؤلاء الأشخاص المطهرين ليست عند سائر الناس، فمن علم الرؤيا جاءته وهو صالح فهي بشرى بشره الله بها في حياته الدنيا، فأصبح ذلك علم اقتص الله به. فمن تعاطاه وليس من أهله فقد كذب على الله. ولذلك كان تعاطي الرؤى وتفسيرها دون علم ومعرفة أظلم الناس. لما يأتي يوم القيامة قال، جاء يعني في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجرأة على تعبير الرؤيا دون علم يفتري على الله الكذب ويفتري على الملك، لأن الملك هو الموكل بالرؤيا. الشاهد يا عبد الله، هؤلاء جعلوها مكاسب، فالذي يعبر الرؤيا في الغالب يحب الشهرة والزعامة، الشهرة يعني الصيت، فلان عالم في هذا. ولذا أسمع أنا كثير ممن يسألني، أقول والله ما أعرف الرؤيا، لكن أخبرك بأمرين: إن كان سرتك لا تخبر بها أحد، لا تروح للمعبر ولا غير المعبر، لا تخبر بها إلا من تثق في إخلاصه لك الأم والأب، لا تقل لغيره، يعني اكتمها، لأنه لو ذهب بها إلى أحد الناس وعبرها تقع كما يعبرها، هكذا جاء في الحديث: الرؤيا على الحلم على رجل طائر، أنه يطير ومعه يحمل شيئا، فإذا عبرت وقعت كما عبرها الأول، فإذا ذهبت إلى آخر لا ينفع رؤيا لا ينفع تعبيره إلا تعبير الأول. احرص يا عبد الله، إن سرتك الرؤيا لا تخبر بها أحد، احمد الله واسأله من فضله، وإن رأيت شرا استعذ بالله ثلاثا وابصق عن يسارك، فإن كنت مضجعا على اليمنى انتقل إلى اليسرى، وإن كنت على قفاك اعتدل كذا في الجلسة، لابد تغير الوضع، ثم تستعذ بالله يقول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضرك. لابد أن تصدق الصادق المصدوق، ما تأثر عليك، لكن هذا يهتم فيه هموم وكروب، يحل حلها، يطلب حلها، فيلجأ إلى هؤلاء لا يزيدونه إلا خبالا وشقاء. لا تروح إلى معبر الرؤيا، فأكثر من يتصدى لها ويظهر يحب كذا، والشاهد كذلك يا عبد الله. أصحاب الرقى سيما الذين يجعلون جعلها كسب، هذا واضح، تراه يقرأ في قارورة ويعرضها في الدكان، قرأنا سورة الأنعام على هذه وآيات الكرسي على هذه، أصبح تجارة. ما نعلم هذا في الصحابة ولا يصح، كيف تقرأ تقول تعرضها للبيع؟ فهذا الذي يعبر الرؤيا طمعان فيما جيبك، لكن لأجل أن يبين لك أنه ليس حريص كذا يتفنن عاد في هذه. والذي يرقى يبدأ في هذه، الأصل رقى مريضا، ثم صادف تلك الرقيا حكم الله في القدر أنه يشفي فشفي، فظن أن هذا بسبب الرقيا، فيرسل يبعث الناس إليه هذا فعل معنا كذا، وهي لم تكن عن رقيا، بمجرد ما يأتي ويحب الشهرة استولى الشيطان على قلبه، ثم بعد ذلك تأتيه النسوان والصبيان المردان، لأن النسوان أسرع الناس في تصور ما يحل بهم ويفرج عنهم، لأن فيهم كروب كثيرة جدا وأمراض قلبية، فيبحثون عن هذه فيقعون في شرك هؤلاء، في شرك هؤلاء، حتى أن بعضهم أفسد دينه. المرأة تمر عليه والمرأة الثانية تمر عليه والإنسان غير معصوم، تسمعون قصص ونسمع قصص. الشاهد لما فتح هذا الباب تسلط عليه الشيطان أفسد دينه، ثم إذا أراد لن يأتي يقول أنا أطلع الشيطان اللي عليك والجن الذي فيك، فيتحايل بهذا. احرص يا عبد الله، فمن استشارك قل لا تذهب، ادعو الله وتصدق عن نفسك وافعل كذا وكذا. هذه التي تسأل أخبرها بهذين الأمرين، إن سرتك فافعلي كذا، وإن أساءتك فقولي كذا، لكن لا تذهبي إلى أحد. يا عبد الله إن ضاق بك الحال، هذا صاحب العقال مشك ما أدري لعله مرضان، هذا ما أدري هو مرضان ولا موسوس، لأن هذا أكثر من مرة وأنصحه ولا يسمع. اتق الله يا عبد الله، اسمع، إذا ضاقك بالحال اذهب إلى القبلة واقرأ كتاب الله، ما أدري هو عجمي ولا عربي. الشاهد يا عبد الله أن من أصيب بمثل هذا واستشارك أو رأيت أنه يبحث عن كذا، انصح أقول لا تنصح، إلزم التقوى وأطع الله، والقرب لن يدوم، وباب التوبة مفتوح، ورحمة الله وسعت كل شيء، تصدق واطلب من أهله أن يتصدقوا عنه. يا عبد الله إن سئمت الأحسن تقوم، لا تتضجر. إذا سمعتم هذا يا عباد الله، اسمعوا هذه الرؤيا التي رآها الرجل في منامه حين زار قبر أبيه. اقرأ شغالة.
قال لما يقول سمعت رجل من أهل العلم يقول أنه كان يزور
سفيان بن عيينة، قال لما هذا يروي الفضل بن الموفق بن خالد سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا، الذي قرأته في الأولى. لما مات أبي جزعت عليه، يعني بمعنى أنه أصابه حزن شديد ففقد صبره. فقدان الصبر إما أن يرفع صوته أو يعمل بعض الحركات في ثيابه أو غيرها أو يولول. الجزع أنواع، ولذلك أمر الله بالصبر. ولا يصح يا عبد الله أن من أصيب بمثل هذا تذكره وتساعده على النوح، فإن هذا منهي عنه، لأن فيه اعتراض على الله عز وجل، كأن تقول: يا رب هذا عزيز علي، لم تفعل هذا؟ الإنسان يصبر ويحتسب. بقي البكاء على الميت. البكاء نوعين: منهم من ينوح عليه: يا جبلا أنت الذي كنت تنفق علينا. هذا لا يجوز يا عبد الله، ليس هو الذي أقامك في معيشتك، فإن الله سبحانه هو القائم على كل نفس بما كسبت. هذا النوع من الحزن ما يؤجر عليه ولا يثاب عليه، بل أنه يؤذي الميت ويؤذي نفسه. وفي بكاء حزن على فراق من تحبه، بمعنى أنك تتأسف عليه من باب الرحمة والشفقة. عرفت أنه كان مريض أو ذهب وما تدري ما المصير، فلأجل فراقه يصاب حزن. هذا لا يملك دفعه أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حزن على ذلك. فما يفعله الناس من فقدان الصبر أو أنهم حزنوا وبكوا عليه لأجل أنه كان يغيثهم ويعينهم، وهذا يشيع عند الناس، يعني من لهؤلاء الموتى؟ عجيب يا عبد الله، يعني أتحسب أن الله غافل عن عباده؟ الشاهد يا عبد الله قال: جزعت جزعا شديدا، وهذا منهي عنه، لكن لعل الرجل فيه عدم فقه كما سنعرف في بقية هذا الحلم. هذا الحديث في غاية الضعف، لكن لما أورده البيهقي نحن نقرأه ونبين. اقرأ يا عبد الله يا شعبان: جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. التذكير بعد نسيان يا عبد الله، ما تقول ذكرت فلان إلا وقد نسي ما مضى، فتأتي بأمور لأجل أن يتذكر ما فقده في القلب من سابق. لما قال تذكر الآخرة يدل على أن الزيارة ليست كل حين ولا كل أسبوع ولا كل شهر، كلما شعر المرء كذا فيه قسوة أو بعد أو أن الدنيا غلبت عليه يذهب. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تذكر الآخرة. عرفنا هذا؟ هذا قال كل يوم روح، دل على أنه غافل، فيه غفلة ما عنده فقه. وأمر قال: كنت أذهب كل يوم، يعني إلى أين؟ إلى قبر أبي. اسمعوا القصة، اقرأ يا شيخ علي بعدها. كنت أذهب وكنت آتي قبره في كل يوم،
ثم إني قصرت عن ذلك ما شاء الله.
ثم إني قصرت عن ذلك ما شاء الله، هذا شأن ابن آدم. ولذلك شأن ابن آدم إذا دخل في مسألة، يعني في عمل ما، يصيبه ملل، يفتح الله عليه باب رزق في شيء، يقعد كذا سنة سنتين مبسوط كل أمر كذا، ودخله الشيطان يوحي إليه: غير هذا العمل، أو ابحث عن عمل أكثر دخلا، أو زد كذا أضف، فيخرجه مما كان فيه إلى شر هو ما يعلمه. ولذلك من بورك له في شيء فليلزمه يا عبد الله. ابن آدم هذا قلة صبر. ما سمعتم بني إسرائيل لما كانوا مع موسى عليه السلام ينزل الله عليهم من وسلوى من أطيب اللحوم، يأتيه الطير أنواع فيقبض منها ما شاء، وينزل عليه من السماء من أنواع الحلوى شيء عجيب، ثيابهم لا تبلى. قالوا إحنا سئمنا من طعام واحد، ومو طعام واحد، هو كل يوم يأتي بشكل جديد، لكن قال إحنا مللنا، طلع لنا ثوم وبصل وقمح أبر. أكثروا عليه فألزموه فأحرجوه، قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. إذا كان هؤلاء القوم ملوا مما ينزل من السماء أطيب طعام وأطهر، ابن آدم في الدنيا غيره من باب أولى يا عبد الله. فلما قال إني يعني كنت آتي كل يوم، هكذا شأن الناس إلا في العبادة يا عبد الله، ولذلك لا تأتي بعبادات كثيرة تشق عليك، إن الله يحب من العمل ما ديم عليه. يبقى لي حبة، يصلي في الليل ركعة ركعتين خمس، تكتفي بذلك، قم آخر الليل قبل الصبح بساعة ودم على هذا، ولا تصم لازم كل خميس واثنين وهذا، لأن هذا فيه مشقة وتعب عليك، سيما في هذه الأزمان صاحب العمل والكدح في سبيل الأهل والنفس. إن فعلت ذلك داومت عليه، لا بد أن يمر عليك من الأيام ما تسأم وتنتقل إلى غيره. وكذا صاحب القرآن الذي يقرأ، حاول أن تأخذ أمرا من القراءة قدرا ما تستطيع أن تستمر عليه، فإن الله يحب من العمل وإن كان قليل ما دام المرء عليه. هذا قال لما كنت أزور يا أبي كل يوم سئمت، أصابني قصرت، ما قال سئمت، قال قصرت، بينا هذه لأن المرء يعتريها هذا كثير. قال فجلست فترة طويلة ما أذهب إلى القبر. اسمع ما يقول بعده،
قال لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم إني قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتيته يوما فبينما أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت،
فرأيت جالس عند القبر. ما ينبغي الميت يذهب إلى القبر يسلم إذا كان بين الناس ولا تعلم أن فيهم مسلمين وغير مسلمين، قل السلام عليكم أهل الديار من القوم المؤمنين، ثم خص أباك أو من تزره بسلام آخر. فإن كانوا فإذا جلست عنده تبلغه السلام ثم تنتقل، لأن القصد منه تذكيرك أن هؤلاء موتى ومصيرك إليهم، اتعظ يا عبد الله فإنك لن تفوت، إن وراءك من يطالبك وهو قادر عليك، ذكر الإنسان. فإذا سلمت عليه هو واحد سلام، السلام عليك يا أبي، أو سمي باسمي اللهم اغفر له وارحم، ثم تتوجه إلى القبلة إن حبوت أتدعو أو تدعو بعيد. الشاهد هذا قال فلما جلست عنده أصابه نعاس، اقرأ الشيخ فالح،
فنمت فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج، وكأنه قاعد في قبره متوشحا أكفانه عليه سخنة الموتى.
قال رأيت أبي كأن القبر، هذا يعني غلبتني عيناي، يعني دخل في غفوة، والغفوة تأتي أحلام تمر عليه خواطر. قال كأني رأيت القبر قد انفرج، يعني انفتح، وخرج أبي ومعه أكفانه، فجلس على شفير القبر وعليه سحنة الموتى، الميت يصفر وجهه وتشحب كذا أموره، قال رأيت عليه سحنة الموتى. اسمع ما يقول،
قال كأني بكيت لما رأيته، فقال يا بني ما بطأ بك عني،
يا بني ما بطأ بك عني، يعني تهجرت لفترة طويلة، دل على أن لو صح الخبر، لو كان صحيح، دل على أنه كان غافل عن دعائه لأبيه، ما كان يدعو له وما كان يستغفر له، لذلك قال ما بطأ بك عني، وإلا لو كان يدعو له في صلواته وغير صلواته يتذكره حين يدعو لنفسه، ما يقول له أبي ما بطاع عنك، لأن الميت القصد، لأن زيارة الموتى والميت يا عبد الله أعمالهم انقطعت ما يصل لهم شيء، لكن حين تدعو له ولو كان بعيدا عنك فإن الله عز وجل يثيبه بدعائك يصل له أجر عظيم. والميت حين ينقطع عمله يفرح، ولذلك الميت يتمنى أنه لو صلى ركعتين كصلاة الموسوس ولو أنه ما استحضر قلبه في جميع أجزاء الصلاة يفرح ولو بهذا الناقص، لأنه يثاب على ما تذكر في صلاته، فيفرح بأي شيء يصل إليه كالهدية. دل على أن هذا كان غافل، ولا ما يقول بطأ بك عني لو صح الكمال، اقرأ.
فقال يا بني ما بطأ بك عني، قال قلت وإنك لتعلم بمجيئي،
وإنك لتعلم أن جاي عشان أزورك، هذا يدل على عدم فقهه لو صح الخبر ده، كانت تعلم أن من أجيك، هذا في المنام الله أعلم، اقرأ.
قال ما جئت من مرة إلا علمتها، وكنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك، قال فكنت بعده بعد آتيه كثيرا.
آتيه كثيرا يتردد عليه، هذا خبر ومخالف للفقه ومخالف للمشروع، كان صلى الله عليه وسلم يأتي البقيع في السنة مرة أو مرتين فقط، مو في شهداء أحد، والبقيع كان يشيع الجنائز، فكان إذا شيع جنائز سلم عليه. نعم، اقرأ ما بعده.
يقول سمعت رجلا من أهل العلم يقول
إن أبو الدرداء هاشم بن محمد يقول، مو أبو الدرداء الصحابي، هذا واحد يقول سمعت رجل، اقرأ.
يقول سمعت رجلا من أهل العلم يقول إنه كان يزور قبر أبيه فطال عليه ذلك، فقلت أزور التراب
فطال عليه ذلك، بمعنى أنه مل يزور دائم فطال عليه الأمشى، يعني مل، قال أنا أزور التراب فقط. اقرأ.
فأريت في منامي، فقال يا بني ما لك لا تفعل بي كما كنت تفعله.
قال يا بني، قال في المنام جاله الأبو قال له أنت مالك ما لا تزورنا ليه قطعت. نعم.
فقلت أزور التراب، فقال لا تفعل.
قلت له أنا ما أزور إلا التراب، إيش أفعل؟ ليه أروح حاجة؟ نعم، شو دل على أن جهله يعني، اقرأ.
فقلت أزور التراب، فقال لا تفعل يا بني، فوالله لقد كنت تشرف علي فيبشرني بك جيراني، ولقد كنت تنصرف فما أزال أراك في قفاك حتى تدخل الكوفة.
الله أعلم، هذا اقرأ ما بعده، نحن نقرأ هذا لأنه موجود في الكتاب. نعم.
حدثنا يعقوب بن القعقاع مجاهد عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث.
شوف، قال حدثنا الفضل ابن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن سليمان الأنطاكي، هذا رجل واحد، الفضل ابن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن سليمان الأنطاكي، هذا في السند أهل الخبرة بالرجال قالوا أنه يضع الحديث، يعني كذاب، ويسرق الحديث وينسبه إلى آخرين، فإذا وجد في السند كذاب ما يسمع يا عبد الله، لكن اقرأه عشان تسمعه. نعم. قال الميت في القبر،
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق، فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله عز وجل ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وإن هدية
يدخل عليهم أمثال الجبال يعني من الحسنات والكرامات. نعم.
وإن هدية الأحياء الأموات الاستغفار لهم.
اقرأ ما بعده.
حدثني محمد الحسن حدثنا الحسن بن صام وكانت أمه من العابدات، وكان
حدثنا عثمان بن سودة وكانت أمه من العابدات. نعم.
وكان يقال لها راهبة، قال فلما
يقال لها قد يكون بمعنى التسمية عن اسمها راهبة، أو كان يعني يقال لها أي راهبة، أي من صفاتها الحميدة من كثرة تعبدها أطلق عليها راهبة. نعم.
قال فلما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت يا
دخ. فلما احتضرت يعني حضرها ملائكة الموت، قالت رفعت رأسها إلى السماء
فقالت يا ذخري وذخيرتي ويا من عليه عمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال فماتت وكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها واستغفر لها ولأهل القبور. قال فرأيتها ليلة في منامي فقلت يا أمة كيف أنت؟ فقالت يا بني إن الموت لشديد كربه وأنا بحمد الله في برزخ محمود يفترش فيه الريحان وأتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت ألك حاجة؟ قالت نعم. قلت ما هي؟ قالت لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإني آنس بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك. يقال يا راهبة قد أقبل من أهلك زائر. قالت فأبشر ويبشر فأبشر ويبشر ذلك من حولي من الأموات.
أقرأ ما بعد عشان نكمل الفصل هذا.
أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي قال بلغني أن من حق والديه في حياتهما ثم قضى دينا إن كان عليهما واستغفر لهما ولم يستسب لهما كتب بارا، ومن بر والديه في حياتهما ثم لم يقض دينا إذا كان عليهما ولم يستغفر لهما واستسب لهما كتب عاقا.
قال الأوزاعي الشيخ أهل الشام أعلم الناس بالمغازي والفتوحات، لأن الشام كانت ثغرا من ثغور المسلمين. إيش معنى ثغر؟ ثغر أي أنها كانت بلدا على حدود أهل الكفر، العائشين المقيمين فيها يخشون غائلة هؤلاء كل وقت وحين، فكانوا كالمرابط لأنهم يدفعون عن سائر المسلمين. فهو هنا هكذا يقول هنا هذا الأوزاعي رحمه الله، يقول بلغني أي وصل إلى سمعي كلام أخبركم إياه. نعم، ما الذي يقول؟
قال بلغني أن من حق والديه في حياتهما ثم قضى دينا إن كان عليهما،
ما كان حقا لوالديه في الدنيا ثم بعد موتهما قضى عمل أمورا، منها أنه قضى الدين الذي عليهما
واستغفر لهما
ولم يستسب لهما، أي لم يأتي بمن يسبهما، أي لم يجر عليهما شتم أحد. كيف ذا يكون؟ هو يشتم فلان، أنت أبوك ولا أخوك، ويقوم هذاك يرد عليه فكأنما شتمهما. قال ما جر السباب إليهما وقضى عليهما الدين واستغفر لهم. نعم.
ولم يستسب لهما كتب بارا،
كان عاقا في الحياة ففعل هذه، قال كتب بارا، وقال بلغني، ما قال حديث، قال يعني لا أدري عن صحة لكن هذا أخبركم به، أن من فعل الحسنات هذه الثلاث بعد موت أبيه أو أمه وكان عاقا لهما، العقوق أنه كان يخالفهم فيما يختارانه. قال ففعل هذه فإن الله ينقله من أنه عاق إلى أنه بار. نعم.
ومن بر والديه في حياتهما ثم لم يقضي دينا إذا كان عليهما ولم يستغفر لهما واستسب لهما كتب عاقا،
يعني من فعل عكس ذلك كتب عاقا، كان بارا في الدنيا ثم حين يموت. أما هذا نجده نسمعه كثير، يتنازعون في الميراث ويعلمون أن على أبيهم دين، ويتنازعون في الميراث ويعلمون أن الوالد أو الأم أوصت أو أوصى بمال فلا ينفذونه. هذا كثير، وقد يكون بار في الدنيا لكن يطمع في التركة ويأتيه الشيطان فيوقع العداوة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.